Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الأزمة الليبية. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد أن المغرب مقتنع دائما بأن المظلة الأممية ضرورية لإطفاء الشرعية على أي مسار وأي حل للأزمة. تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر ينوه بالجهود المتزايدة للمملكة المغربية في التصدي لهذه الجريمة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وهو ما مكن المملكة من الاحتفاظ بتصنيفها في الفئة الثانية. الحرب على غزة في يومنا 77 بعد 200 المعارك متواصلة في القطاع المحاصر والمدمر، وفي شماله فر الألاف من مدينة غزة بعدما اقتحمها الجيش الإسرائيلي بالدبابات داعيا إلى إخلاء أحياء إضافية، فيما احتدم القتال خلف وابل من القصف بالطائرات الحربية والمسيرات. قمة لحلف شمال الأطلسي تبدأ اليوم في واشنطن بحضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ضيف الشرف، تتزامن مع الذكرى 75 لتأسيس الحلف وتهدف إلى تأكيد الدعم لأوكرانيا. بايدن حظ في رسالة وجهها إلى برلماني حزبه الديمقراطي المنقسمين على الاتحاد حول ترشحه لرئاسيات نوفمبر في خضم تكهنات مستمرة حول وضعه الصحي. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن المغرب كان دائما مقتنعا بأن المظلة الأممية ضرورية لإطفاء الشرعية على أي مسار وأي حل الأزمة الليبية. بوريطة تباحث أمس في الرباط مع الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، التي قالت في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات إن المغرب وبعثة الأمم المتحدة للدعم اتفق على مواصلة الحوار بخصوص العملية السياسية في ليبيا. نور الدين الحوتي.
المساهمة المغربية في البحث عن مخرج للأزمة الليبية تتواصل بمشاورات مع الأمم المتحدة. بالرباط حلت أمس الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، حيث التقت وزير الخارجية ناصر بوريطة. خلال مباحثات بين الطرفين وما أعقبها من تصريحات صحفية، جدد بوريطة التذكير بالمواقف الثابتة للمملكة المغربية إزاء الأزمة الليبية واقعا وأملا.
المغرب كان دائما مقتنع بأن حل الأزمة الليبية هو بيد الليبيين. المغرب كان مقتنع دائما بأن حل مسألة الشرعية في ليبيا ما يمكن لها تمر إلا عبر انتخابات، والمغرب كان دائما مقتنع بأن المظلة الأممية هي مظلة ضرورية.
المظلة الأممية ضرورية لإطفاء الشرعية على أي مسار وأي حل للأزمة الليبية، هذا هو الموقف الثابت إذن للمملكة المغربية من الملف الليبي، وله شواهد من محطات هامة على هذا المسار على أرض المملكة منذ الحوار الليبي في الصخيرات وكذلك في بوزنيقة وفي كل الاجتماعات. من جهتها أكدت الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري على مركزية محطة الرباط في كل مشاورات أممية تهم الشأن الليبي.
اتفقنا أنه سنستمر في الحوار ومناقش حول كيف تقدم العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الشعب الليبي.
تطابق تام إذن بين رؤية المملكة المغربية ورؤية الأمم المتحدة فيما يتصل بالأزمة الليبية، رؤية مؤسسة على أن استقرار ليبيا من استقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وعلى أن حل الأزمة في ليبيا قضية مستعجلة لرفع التحديات الأمنية والاقتصادية والاستجابة للمطالب الاجتماعية لمواطني هذا البلد المغاربي.
اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه تابعت صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لسنة 2024، والذي نوه بالجهود المتزايدة للمملكة المغربية في التصدي لهذه الجريمة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وهو مكن المملكة من الاحتفاظ بتصنيفها في الفئة الثانية. وأبرزت اللجنة في بلاغ لها أن التقرير أشار في هذا الصدد إلى ارتفاع عدد المتابعات والإدانات القضائية واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها 2023-2030 ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل 2023-2026 ونشر دليل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لإحداث مراكز للإيواء المؤقت والاستعجالي لضحايا الاتجار بالبشر. التقرير الأمريكي الذي يعد بمثابة تقييم شامل وموضوعي لوضعية جهود مكافحة الاتجار بالبشر في 188 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة عالج هذه السنة بشكل مفصل إحدى الممارسات المتنامية والمتمثلة في التكنولوجيا الرقمية ودورها في الاتجار بالبشر. نستمع لصبري الحو الخبير في القانون الدولي والهجرة من مكناس.
الجهود التي يقوم بها المغرب على مستوى محاربة الاتجار بالبشر هي جهود ذات مصداقية وتتسم بالجدية والعمل الفعال والناجع، باعتبار أن هذا العمل يتم في إطار خطط مهيكلة وبنيوية، سواء على مستوى تواجد ترسانة قانونية تجرم فعل الاتجار بالبشر واستغلال حاجة الإنسان من أجل تحقيق غايات أخرى، وهو ما عينته وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها لسنة 2024. هذه المجهودات هي مجهودات جبارة تشمل عدة ميادين يعكسها أيضا عدد القضايا وعدد العصابات التي يتم تفكيكها وعدد الموقوفين في هذه الجريمة، إضافة إلى وجود خطة عمل وطنية حقيقية وأيضا خطة استراتيجية من أجل تنزيل هذه الخطة. إذن أمريكا تعترف بمقتضى هذا التقرير وتقر للمغرب بهذه المجهودات، بالإضافة أيضا إلى مستوى التوعية والتحسيس ينم على أن هنالك إرادة حقيقية من أجل القضاء على جريمة الاتجار في البشر وعلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
عثر على 14 جثة تعود ل 12 سوريين وجزائريين اثنين بمنطقة بالقبور بصحراء الجزائر، تتراوح أعمارهم ما بين 10 و57 سنة، كلهم ذكور. تاه هؤلاء الضحايا في ولاية ليزي جنوب شرقي البلاد بعد أن دخلوا من الحدود الليبية، وتشهد ولايات أقصى الجنوب الجزائري منذ أسابيع موجة حر قياسية فاقت 50 درجة مئوية، وتعتبر تلك الولايات نقاط عبور للمهاجرين غير النظاميين الطامحين إلى الوصول إلى شمال ضفة المتوسط. الحرب على غزة متواصلة في يومها 77 بعد 200 في إيقاعها اليومي، القصف والغارات والاشتباكات على الأرض، فرار ألاف الفلسطينيين من مدينة غزة بعدما اقتحمها الجيش الإسرائيلي بالدبابات خلف وابل من القصف من الطائرات الحربية والمسيرات، داعيا إلى إخلاء أحياء إضافية. وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى إخلائها. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف الليلة الماضية مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم صراط وسط القطاع، وقتل عشرات المقاتلين في جنوبه في الشجاعية ومدينة رفح، وحصيلة القتل ارتفعت إلى أزيد من 38,240 منذ 7 أكتوبر. واعتبرت حماس تصعيد جيش الاحتلال عدوانه على أحياء في مدينة غزة واستهداف عشرات الألاف من السكان المدنيين وأجبارهم على النزوح من بيوتهم تحت وطأة القصف، وأمعان في حرب الإبادة المتواصلة في القطاع منذ أكثر من 9 أشهر. نستمع لرائد النمسا المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.
الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة في جميع محافظات قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ذلك بهدف إعادة تدوير لحركة النزوح الخاصة بالمواطنين في قطاع غزة، فهو يعود للشجاعية مرة أخرى وينسحب منها ثم يرجع مرة أخرى، وهكذا يفعل في باقي المحافظات مثل ما يحدث في خان يونس وغيرها، متعمدا زيادة المعاناة الإنسانية وزيادة حدة الصعوبة الحياة التي بات يلاقيها السكان هنا. وهو ما نحذر منه دوما في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مغبة استمرار العدوان واستمرار الحال على هذا المنوال من شأنه أن يزيد من الخطر على حياة المرضى والمصابين والعائلات النازحة أيضا. حقيقة الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا مع استمرار العدوان الإسرائيلي وما يخلفه من تداعيات خطيرة على الصعيد الصحي والإغاثي والإنساني. كل يوم يستمر في هذا العدوان الإسرائيلي يعني ارتفاع في حصيلة الشهداء والمصابين والضحايا والعائلات الناجحة. الطواقم الطبية الآن لم يعد باستطاعتها تقديم الخدمات الإغاثية والصحية بشكل كافي، وتعاني من عدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الطارئة، انعدام في الأمن الغذائي وعدم وجود مياه صالحة للشرب، وأيضا افتقار إلى الأدوية والعلاجات بسبب خروج عدد كبير من المنشآت الصحية عن العمل.
قادة دول حلف شمال الأطلسي يجتمعون ابتداء من اليوم في واشنطن في قمة تهدف إلى تأكيد الدعم لأوكرانيا والمعارضة لروسيا، ويتوقع أن تطغى عليها جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل البقاء السياسي. القمة يحضرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كضيف شرف على أمل ضمان حصول بلاده على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت يطالب بها منذ أشهر للتصدي للهجمات الروسية. ومن المتوقع أن يكون الوعد بتقديم المزيد من الأسلحة أكبر انتصارا يحصل عليه الرئيس الأوكراني في وقت تسعى قواته بصعوبة للحفاظ على مواقعها بعد عامين ونصف من بدء الاجتياح الروسي. ووسط قلقهما من جر الحلف الأطلسي إلى حرب مع روسيا، سدت الولايات المتحدة وألمانيا الطريق على أي حديث عن منح أوكرانيا دعوة واضحة للانضمام إلى الحلف. للتعليق معنا من بروكسل خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات.
تنعقد هذه القمة في فترة حرجة بالنسبة لدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، حيث أن هناك تخوفا من عودة الرئيس الأمريكي ترامب للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أشار إلى أنه لن يكفل ولن يحمي الدول التي لا تقدم مساهمات كافية في ميزانية الحلف. ومن ناحية أخرى هناك تخوف لدى الدول الأعضاء من استمرار تقدم الجيش الروسي عسكريا على أوكرانيا في الوقت الذي لا توفر فيه الإمكانيات العسكرية والمالية والدعم الكافي لأوكرانيا كي تستطيع مواجهة الجيش الروسي. هناك أيضا تخوفا لدى بعض الدول من قيام الرئيس الأمريكي بتقديم اقتراح بضم أوكرانيا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي، وما سيترتب عن ذلك من مسؤوليات لدول الأعضاء، إذ أن أوكرانيا فيما لو اعتبرت عضوا فإن المادة الخامسة من اتفاقية حلف شمال الأطلسي تفرض عليها مساعدة أوكرانيا، وتعتبر كافة هذه الدول وكأنها داخلة في الحرب مع روسيا. كل هذه الأمور تجعل هذه القمة تنعقد في أجواء غير جيدة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي.
الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحاول طمأنة الحلفاء خلال قمة واشنطن المستمرة حتى الخميس بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي، حيال القيادة الأمريكية وقدرته الشخصية على البقاء في الحكم وسط الدعوات التي تطالبه بالانسحاب من السباق الانتخابي، وذلك بعد مناظرة قدم فيها أداء كارثيا في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ما أثار تساؤلات حول قدرته العقلية والجسدية على البقاء في البيت الأبيض لولاية ثانية. وقد وجه بايدن رسالة إلى برلماني حزبه الديمقراطي العائدين للكونغرس من عطلة الرابع من يوليوز، حظهم فيها على الاتحاد حول ترشحه في خضم التكهنات المستمرة حول وضعه الصحي. للتعليق معنا من واشنطن المحلل السياسي الداه يعقوب.
تتزايد الأصوات داخل الحزب الديمقراطي بضرورة تنحية بايدن من السباق الرئاسي، وعلت هذه الأصوات مطالبة بتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي. طبعا هذه الأصوات هي طيف مختلط من الحزب الديمقراطي، نواب ومانحون وكذلك سياسيون كبار في الحزب، ويقابل بايدن ذلك بالتصميم على أنه سيكمل السباق الانتخابي ويدعو الحزب إلى التوحد من أجل سحق ترامب في السباق الانتخابي. والحظوظ عديدة جدا في الأسماء التي ستطرح لخلافة بايدن في السباق إذا ما فعلت المادة 25. هنالك كاميلا هاريس وهنالك أيضا شخصيات حكام، ولكن إلى حد الآن بايدن ما زال يتحكم في اللعبة في ظل أن المادة 25 قد يقوم بإلغائها نتيجة لحق الفيتو الذي يمتلك.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك. اختر أن تشترك معنا.